الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب الشرح الممتع على زاد المستقنع للعلامة العثيمين رحمة الله عليه. قبل الشروع في المقصود، كما تعلمون أن الوقت بين الظهر بين العصر والمغرب بدأ يضيق، ولا يكفي لمادتين، فإن شاء الله عز وجل من اللقاء القادم بإذن الله سنشرع في الشرح الممتع من بعد العصر مباشرة حتى المغرب، وبعد المغرب للعشاء في الداء والدواء، وبعد العشاء مادة أخرى مع القصص لما نفرغ من القصص إن شاء الله، أو إن شئتم نرد الدرس إلى الظهر حسب ما يتراءى لكم، أمر عندي سيان. قال: وإذا استوى على راحلته قال: لبيك اللهم لبيك. قوله إذا استوى على راحلته أي على واستقر، أي ركب ركوبا تما، قال: لبيك اللهم لبيك، ظاهره أنه لا يلبي إلا إذا ركب، وقد سبق للمؤلف أنه يحرم عقب ركعتين، فهل في كلامه تناقض؟ الجواب: ليس فيه تناقض، فهو ينوي الدخول في النسك بعد أن يصلي، لكن لا يلبي إلا إذا استوى على راحلته. والدليل على هذا أن ابن عمر رضي الله عنهما ذكر عن أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل حين استوى على راحلته، وهذا هو القول الأول. والقول الثاني: يلبي عقب الصلاة، أي إذا نوى الدخول في النسك، وهو المذهب، أي مذهب الإمام أحمد. والقول الثالث: يلبي إذا علا على البيداء، والبيداء جبل صغير في ذي الحليفة، فيلبي إذا استوى على أول علو يكون بعد الاستواء على الراحلة وبعد السير إذا لم يكن في ذي الحليفة. ودليله حديث جابر رضي الله عنه قال: ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا استوت به راحلته على البيداء أهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك. وحديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين، وحديث جابر رضي الله عنه في مسلم، فهل بينهما تعارض؟ الجواب: ليس بينهما تعارض، لأنهما يحملان على أن جابرا رضي الله عنه لم يسمع التلبية إلا حين استوت راحلة النبي صلى الله عليه وسلم به على البيداء، وابن عمر رضي الله عنهما سمعه يلبي حين استوى على راحلته، فنقل كل منهما ما سمع. طبعا القاعدة عندنا إن الجمع بين النصوص المتعارضة في الظاهر هو السبيل الأول الذي ينبغي أن يسلك. بقي ما رواه النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل دبر الصلاة، وهذا يدل على أنه أهل بعد الصلاة، فيقال دبر الصلاة ما كان بعده، واستواؤه على راحلته كان دبر الصلاة، وحتى إذا علت به راحلته على البيداء فهو دبر الصلاة. لكن روى أهل السنن عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بسند فيه نظر أنه جمع بين الروايات المختلفة، وقال: إن الناس نقل كل واحد منهم ما سمع، وإن النبي صلى الله عليه وسلم لب بعد الصلاة فسمعه أناس فقالوا أهل دبر الصلاة، ولب حين ركب فسمعه أناس فقالوا لب حين ركب، وسمعه أناس حين استوت به راحلته على البيداء فقالوا لب حين استوت به راحلته على البيداء. وهذا الحديث لولا ما قيل في سنده لكان وجهه ظاهر، لأنه يجمع بين الروايات، ولكن نحن جربنا فائدة كونه لا يلب إلا إذا ركب، لأنه أحيانا يتذكر الإنسان شيئا كطيب أو شبهي، فإذا قلنا أحرم بعد الصلاة لم يتمكن من استعمال الطيب بعد الإحرام، لكن إذا قلنا لا تلب ولا تحرم إلا بعد الركوب حصل في ذلك فسحة، إلا إذا صح حديث ابن عباس رضي الله عنهما فإنه يبدأ بالتلبية عقب الصلاة. وقوله قال لبيك اللهم لبيك، هذه التلبية عظيمة جدا، أطلق عليها جابر بن عبد الله رضي الله عنهما التوحيد. قال: حتى إذا استوت به ناقته على البيداء أهل بالتوحيد، والتوحيد هو الذي دعت إليه جميع الرسل. قال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وكما ذكرنا مرارا هناك فرق بين الأمر بعبادة الله وبين الأمر بإفراد الله بالعبادة، والثاني هو المراد، نفرد الله عز وجل بالعبادة. ولبيك كلمة إجابة، والدليل على هذا ما ورد في الصحيح أن الله تعالى يقول يوم القيامة: يا آدم، فيقول لبيك. وتحمل معنى الإقامة من قولهم ألب بالمكان، أي أقام فيه، فهي متضمنة للإجابة والإقامة، الإجابة لله والإقامة على طاعته. ولهذا فسرها بعضهم بقوله لبيك، أي أنا مجيب لك مقيم على طاعتك، وهذا تفسير جيد. فإذا قال قائل أين النداء من الله حتى يجيبه المحرم، قلنا هو قوله تعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، أي أعلم الناس بالحج أو نادي فيهم بالحج يأتوك رجالا، أي على أرجلهم، وليس المعنى ضد الإناث، والدليل على أنهم على أرجلهم ما بعدها وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. والضامر هو البعير أو الفرس الذي أضمره صاحبه حتى يتمكن من السير الطويل. وهذه قاعدة مفيدة في التفسير، فإنه قد يعرف معنى الكلمة بما يقابله. احنا قلنا قبل ذلك من القواعد المهمة لطالب العلم أن معاني الألفاظ تتوقف على السياق وعلى التقديم والتأخير والإفراد والاقتران وحالة المخاطب وحالة المخاطب. لا، يضمر البعير يعني إيه باللغة العامة كده، يخسسه، ماشي. ومثلها قوله تعالى وهو أخفى من آية التي معنى فانفروا ثبات أو انفروا جميعا، فمعنى ثبات متفرقين، مع أن ثبات يبعد جدا أن يفهمها الإنسان بهذا المعنى، لكن لما ذكر بعدها أو انفروا جميعا علم أن المراد بالثبات المتفرقون. والتثنية في التلبية، هل المقصود بها حقيقة التثنية أي أجبتك مرتين، أو المقصود بها مطلق التكثير؟ الجواب المقصود بها الثاني، أي مطلق التكثير، لأن المعنى إجابة بعد إجابة وإقامة بعد إقامة، فالمراد بها مطلق التكثير أي مطلق العدد، وليس المراد مرتين فقط. ولهذا قال النحويون إنها ملحقة بالمثنى وليست مثنى حقيقة، لأنه يراد بها الجمع والعدد الكثير. ولماذا جاءت الياء جاءت بالياء الدل على أنها منصوبة؟ قالوا لأنها مصدر لفعل محذوف وجوبا لا يجمع بينه وبينها، والتقدير ألببت البابين لك، ألببت يعني أقمت بالمكان البابين، لكن حصل فيها حذف حرف الهاء وصارت لبابين بعد حذف الهمزة. ثم قيل تحذف أيضا الباء الثانية فنقول لبيك، والياء علامة للإعراب. وقوله اللهم معناها يا الله، لكن حذفت ياء النداء وعوض عنها الميم، وجعلت الميم أخيرا ولم تكن في مكان الياء تبركا بذكر اسم الله تعالى ابتداءا، وعوض عنها الميم لأن الميم أدل على الجمع، ولهذا كانت من علامات الجمع، فكأن الداعي جمع قلبه على ربه عز وجل لأنه يقول يا الله. وقوله لبيك الثانية من باب التوكيد اللفظي المعنوي، هو لفظي لأنه لم يتغير عن اللفظ الأول، لكن له معنى جديد، فيكرر ويؤكد أنه مجيب لربه مقيم على طاعته. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لأنك تجيب الله عز وجل، وكلما أجبته ازددت إيمانا به وشوقا إليه، فكان التكرير مقتضى الحكمة. ولهذا ينبغي لك أن تستشعر وأنت تقول لبيك نداء الله عز وجل لك وإجابتك إياه، لا مجرد كلمات تقال. قوله لا شريك لك لبيك، أي لا شريك لك في كل شيء وليس في التلبية فقط، لأنه أعم، أي لا شريك لك في ملكك، ولا شريك لك في ألوهيتك، ولا شريك لك في أسمائك وصفاتك، ولا شريك لك في كل ما يختص بك، ومنها إجابتي هذه الإجابة، فأنا مخلص لك فيها، ما حججت رياء ولا سمعة ولا للمال ولا لغير ذلك، إنما حججت لك ولبيت لك فقط. كما ذكرنا مرارا وتكرارا على طالب العلم أن يراقب إخلاصه في العبادات باستمرار، ومن باب التنبيه ممكن من كثرة مراقبتك لقلبك في الإخلاص شعرت بالإخلاص في عملك، فلو شعرت بالإخلاص في عملك إياك أن تأمل لقلبك ألا يترك الإخلاص. لا، ما سمي القلب قلبا إلا لسرعة تقلبه، وده اللي بيقع فيها الكثير، يبدأ يجاهد نفسه مرحلة من مراحل العمر في الإخلاص وفعلا يحقق الإخلاص لا شك، ثم يترك المجاهدة ولا يتعاهد نفسه كما كان يتعاهدها أول الأمر، يفاجأ وقع في الرياء ويعني انغمس فيه إلى أذنيه وهو لا يشعر، أصبح الموضوع عاوز كثرة مراقبة وكثرة مجاهدة حتى تسلم. إلى متى؟ حتى تلقى الله، ما فيش غير كده، حتى تلقى الله. يقول: وقوله لا شريك لك إعرابها لا نفية للجنس، وشريك اسمها ولك خبرها. والنفية للجنس أعم من النفية مطلق النفي، لأن النفية للجنس تنفي أي شيء من هذا، بخلاف ما إذا قلت لا رجل في البيت بالرفع، فهذه ليست نافية للجنس بل هذه لمطلق النفي. ولهذا يجوز أن تقول لا رجل في البيت بل رجلان، لكن لو قلت لا رجلا في البيت بل رجلان صاح عليك العالمون بالنحو وقالوا هذا غلط، لا يصح أن تقول لا رجل في البيت بل رجلان، فتنفي الجنس أولا ثم تعود وتثبت. ولكن إن شئت فقل لا رجل في البيت بل أنثى. قوله إن الحمد والنعمة لك، إن بكسر همزة إن، وروي بالفتح، فعلى رواية فتح الهمزة أن الحمد لك تكون الجملة تعليلية، أي لبيك لأن الحمد لك، فصارت التلبية مقيدة بهذه العلة أي بسببها، والتقدير لبيك لأن الحمد لك. أما على رواية الكسر إن الحمد لك فالجملة استئنافية، وتكون التلبية غير مقيدة بالعلة، بل تكون تلبية مطلقة بكل حال. ولهذا قالوا إن رواية الكسر أعم وأشمل، فتكون أولى، أي أن تقول إن الحمد والنعمة لك، ولا تقل أن الحمد والنعمة لك، ولو قلت ذلك لكان جائزا. والحمد والمدح يتفقان في الاشتقاق الأكبر، أي في الحروف دون الترتيب، الحاء والميم والدال موجودة في الكلمتين، فهل الحمد هو المدح أو بينهما فرق؟ الجواب الصحيح أن بينهما فرقا عظيما، لأن الحمد مبني على المحبة والتعظيم، والمدح لا يستلزم ذلك، فقد يبنى على ذلك وقد لا يبنى. قد أمدح رجلا لا محبة له في قلبي ولا تعظيم، ولكن رغبة في نواله فيما يعطيني، مع أن قلبي لا يحب ولا يعظم، وهذا واضح. أما الحمد فإنه لا بد أن يكون مبنيا على المحبة والتعظيم، ولهذا نقول في تعريف الحمد هو وصف المحمود بالكمال محبة وتعظيما، ولا يمكن لأحد أن يستحق هذا الحمد على وجه الكمال إلا الله عز وجل. وقول بعضهم الحمد هو الثناء بالجميل الاختياري، أي أن يثني على المحمود بالجميل الاختياري، أي الذي يفعله اختيارا من نفسه، تعريف غير صحيح، يبطله الحديث الصحيح أن الله قال قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين، هنا قسمت الصلاة باتفاق أهل العلم أي الفاتحة، فسمى الصلاة ببعض أجزائها دليل على أن هذا الجزء ركن، فهمت؟ عشان كده عندنا مبحث في الأصول وفي قضايا الإيمان، قلنا إزاي نتعرف إن هذا الشيء ركن، من جملة ما قالوا من الوسائل المعرفة، قالوا أن يسمى الشيء باسمه، يعني قسمت الصلاة، وهنا قال فإذا قال العبد الحمد لله، يبقى الصلاة هنا الفاتح، يبقى الصلاة اللي فتحها إيه؟ ركن. كذلك واركعي مع الراكعين، أي صلي مع المصلين، فجعل الركوع كالصلاة، فدليل على أنه ركن، كما قال عز وجل فتحرير رقبة. وإحنا نحرر الرقبة بس ولا الجثة كلها؟ الجسم كله، فسمها هكذا. طيب يقول قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، فجعل الله تعالى الثناء غير الحمد، لأن الثناء تكرار الصفات الحميدة، وألف الحمد للاستغراق. نقولنا قبل ذلك إن أل ممكن أن تكون الاستغراق، وممكن أن تكون لبيان الجنس، وممكن أن تكون لإيه؟ للتعريف. اللي يخصنا في علم الأصول إن هي تكون لإيه؟ للاستغراق، تكون من إيه؟ من ألفاظ العموم. يقول وألف الحمد للاستغراق، أي جميع أنواع المحامد لله وحده، المحامد على جلب النفع وعلى دفع الضرر وعلى حصول الخير الخاص والعام، كلها لله على الكمال كله. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه بدائع الفوائد، بالمناسبة في كتاب اسمه بدائع الفوائد وكتاب اسمه الفوائد، والكتابان للإمام ابن القيم. الفوائد مجلد صغير جدا، أما بدائع الفوائد فيقع في 3 مجلدات، ولكن بدائع الفوائد بالذات مستواها عالي وعالي جدا، لعل الله ييسر ويعني نصل لمرحلة أن نستوعب شيئا منه. يقول وقد ذكر ابن القيم في كتابه بدائع الفوائد بحثا مستفيضا حول الفروق بين الحمد والمدح، وكلمات أخرى في اللغة العربية تخفى على كثير من الناس وبحث فيها بحثا مسهبا. قال: كان شيخنا ابن تيمية إذا تكلم في هذا أتى بالعجب العجاب، ولكنه كما قيل تألق البرق نجديا، فقلت له: إليك عني فإني عنك مشغول. نعم، أي أن شيخ الإسلام رحمه الله مشغول بما هو أهم من البحث في كلمات في اللغة العربية وأسرار اللغة. وقوله النعمة أي الإنعام، فالنعمة لله. وقوله النعمة لك، كيف تتعدى باللام مع أن الظاهر أن يقال النعمة منك؟ الجواب النعمة لك يعني التفضل لك، فأنت صاحب الفضل. قوله والملك لا شريك لك، الملك شامل لملك الأعيان وتدبيرها، وهذا تأكيد بأن الحمد والنعمة لله لا شريك له. فإذا تأملت هذه الكلمات وما تشتمل عليه من المعاني الجليلة وجدتها أنها تشتمل على جميع أنواع التوحيد، وأن الأمر كما قال جابر رضي الله عنه أهل بالتوحيد والصحابة أعلم الناس بالتوحيد. فقوله الملك من توحيد الربوبية والألوهية، من توحيد الربوبية أيضا لأن إثبات الألوهية متضمن لإثبات الربوبية. الألوهية اللي هي إيه؟ إفراد الله عز وجل بالعبادة. طيب أنا ما أفردته بالعبادة إلا لما أثبت له الربوبية، وهي الإفراد بالخلق والملك والتدبير. أحسن. وإثبات الربوبية مستلزم لإثبات الألوهية، ولهذا لا تجد أحدا يوحد الله في الألوهية إلا وقد وحده في ربوبيته. لكن من الناس من يوحد الله في ربوبيته ولا يوحده في ألوهيته، وحينئذ نلزمه ونقول إذا وحدت الله في الربوبية لزمك أن توحده في الألوهية. خد بالك. طيب لو لم يوحده في الألوهية، انتبه، وزعم أنه وحده في الربوبية، كاذب كاذب، لأن علاقة اللزوم فاكرينها؟ البعرة تدل والأثر يدل، هي ديت. يبقى هو زعم أنه يوحد الله في الربوبية ويفرده بالخلق والملك والتدبير، طب أين توحيدك الألوهية؟ في لماذا تفطى بالقبر ولماذا كذا ولماذا كذا؟ يبقى أنت كاذب في دعواك. خذوا بالكم من اللوازم دي لأنها مهم. يقول: ولهذا فإن عبارة العلماء محكمة حيث قالوا توحيد الربوبية، انتبه، مستلزم لتوحيد الألوهية، علاقة اللزوم، وتوحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية. يبقى لو أن إنسان وحد الله في الألوهية كما ينبغي على طول، ده موحد في الربوبية. ماشي. يبقى توحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية. يبقى هو ما وحد في الألوهية إلا لما وحد في الربوبية، وإذا وحد في الربوبية كما ينبغي يلزمه أن يوحد في الإيه؟ في الألوهية. ونأخذ توحيد الأسماء والصفات من قوله إن الحمد والنعمة. فالحمد وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم، والنعمة من صفات الأفعال، فقد تضمنت توحيد الأسماء والصفات. ومن أين نعرف أنه بلا تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل؟ الجواب من قوله لا شريك له. نعم. والتمثيل شرك والتعطيل شرك. التمثيل أن يشبه الله عز وجل بشيء من خلقه في أي شيء، لو في شيء واحد بلك. والتعطيل هو ما عطل إلا لما مثل أو شبه. والتعطيل شرك لأن المعطل لم يعطل إلا حين اعتقد الإثبات تمثيل، فمثل أولا وعطل ثانيا. والتحريف والتكييف متضمنان للتمثيل والتعطيل. وبهذا يتبين أن هذه الكلمات العظيمة مشتملة على التوحيد كله. ومع الأسف أنك تسمع بعض الناس في الحج أو العمرة يقولها وكأنها أنشودة، لا يأتون بالمعنى المناسب. تقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. طبعا هنا القاعدة العامة إن التلبية الجماعية ليست من دين الله، كما أن التكبير الجماعي في الأعياد ليس من دين الله. يبقى روحنا مصلى العيد ومصلى اتقسم نصين، ودلت لهم منشد ودل لهم منشد، هذا ليس من دين الله. ويكبروا وخلاص تاني ايه يبداوا تكبير بعضهم حتى يظل المصلى في تكبير، هذا مخالف. بل الصواب يكبر كل في نفسه ويسمع نفسه. فاذا اسمعت نفسي ومحمد اخويا اسمع نفسه وسلم اخويا اسمع نفسه، سيرتفع الاصوات وتعد منا بالتكبير. ادي معنى كلام ابن عباس. اما التكبير الجماعي في الأعياد والتلبية الجماعية في مناسك الحج هذا من البدع ولا يجوز. يقول لكن هم يقفون على إن الحمد والنعمة لك ثم يقولون والملك لا شريك. مسألة، هل لنا أن نزيد أي على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من التلبية التي رواها جابر بن عبد الله رضي الله عنهما؟ نقول نعم، فقد روى الإمام أحمد في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لبيك إله الحق، وإله الحق من إضافة الموصوف إلى صفاته، أي لبيك أنت الإله الحق. وإحنا سبق وأن ذكرنا أن المضاف إلى الله عز وجل إما أن يكون مخلوق لخالق، وإما أن يكون إيه؟ صفة الموصوف. ما احنا قلنا هم لسه ما بينته وتعج منها بالتكبير. هو شافوا ابن عمر بيكبر في خيمته، وشافوا مثلا ابو هريره بيكبر، فكل كبر سمع ايه ده بيكبر ده بيكبر، خلاص كل واحد كبر في نفسه فارتفعت اصواته. زي بالضبط حديث ابن عباس رضي الله عنهما، كنا نعرف انصراف النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة بالتكبير، مش تكبير جماعي، كله يكبر في يعني تخيل احنا كده مثلا كم رجل في المسجد وكل واحد كبر الله أكبر الله أكبر، خلاص صوت مع صوت مع صوت سيرتفع الصوت. أما التكبير الجماعي فالأدلة دلت على أنه غير مشروع. نحن قلنا يا شيخ يسأل أخونا عن التكبير دبر الصلوات في الأعياد، هذا مخالف جماعة مخالف. ما أنا قلت لك يكبر كل واحد في نفسه ويسمع نفسه، لابد أن يخوانا نلتزم بالهدي. تعليم إزاي؟
يعني بدل ما تكبير الفتح ينقله للتكبير السنة، عايز يعلم الناس التكبير العسكري.
خلاص يعلم مرة واثنين، ما يقعدش يعلم سنتين ثلاث. ماشي يا مشايخ كده، خدوا بالكم الله يبارك فيكم. وأيضا المسائل هذه لابد أن تثير حفيظتك وتلفت نظرك. ما الذي أدى إلى انتشاره؟ قلة الكلام في السنة وقلة العلم وقلة نشره. يقول نعم، أي لنا أن نزيد عن التلبية الواردة في حديث جابر، فقد روى الإمام أحمد في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لبيك إله الحق، وإله الحق من إضافة الموصوف إلى صفته، أي لبيك أنت الإله الحق. وكان ابن عمر رضي الله عنه يزيد لبيك وسعديك، والخير في يديك، والرغبة إليك، والعمل. فلو زاد الإنسان مثل هذه فنرجو أن لا يكون به بأس اقتداء بعبد الله بن عمر رضي الله عنهما، لكن الأولى ملازمة ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى احنا عندنا حاجة هنقول حاجة اسمها ايه؟ مشروعة، وحاجة اسمها مستحب. الاستحباب ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بفعله أو أقر الناس عليه، هو ذا الذي يجب علينا أن نسير عليه. يعني مثلا ثبت بالسند الصحيح أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته وأخذ منها ما زاد على القبضة أو القبضتين. واخد بالك؟ هذا فعل ابن عمر، وأفعال ابن عمر بالذات لها منزلة عند العلماء. فقالوا من فعل هذا لا يلام ولا ينكر عليه، تبو الأولى تركها عافية، تركها عافية. وهذا من الأدلة الشرعية التي استدل بها العلماء على حرمة حلق اللحية، وهي لو كان حلقها مشروع لأمر بحلقها في موطن يتقرب الناس فيه بالحلق. ولما واحد يروح يحج ويعتمر بعد ما يخلص النسك حج سامي، مش بيحلق؟ بيحلق ليه؟ عشان شعره طويل ولا تقربا إلى الله؟ تقربا إلى الله. وبالمز بقى، ده المز ده يبقى انت راجل محترم خالص، يعني إيه؟ غفر الله للمحلقين ثلاث مرات. طب بالماكينة أو بالمقص؟ مقصر. فهنا الحلق تقرب إلى الله. فلما أمر بحلق الرأس فقط ونهى عن حلق اللحية دل على أن حلقها محرم بل كبيرة من الكبائر. لأن أخونا هنا بيسأل بيقول هل حلق اللحية كبيرة أم معصية؟ لا، هو كبيرة ومعصية، واخد بالك؟ وهذا لا خلاف فيه بين أحد من أهل العلم. وأنا نصيحتي لأي مسلم عاصي ونحن من العصاة، أريد منك أكرمك الله، إذا كنت متلبس بمعصية اعترف ولا تتهرب بأنها ليست معصية، أهون عليك بكثير. قول والله يا أخوانا أنا عارف أنها معصية، ولكن أنا مثلا أنا رجل في الجيش، أنا رجل عندي ظروف، أنا ضعيف في المسألة دي، رحمة الله واسعة يا أخي. ألا وأنت حلقت لحيتك يبقى كفرت؟ أبدا، مسلم مرتكب لمعصية، لعل عندك من الحسنات ما يجبر هذه المعصية. اللي بحضر منه أن يبدأ يأتي بحجج ومعاذير ويهون من شأنها ويقلل من فرضيتها ويستدل بكلمات لبعض علماء السوء، ده اللي احنا بنحضر منه غاية التحذير. ها؟ لا، هديت من علامات الفسق، أما التفسيق بعينه القاعدة عندنا إيه؟ ها؟ ها؟ أحسنت، اللي هي إيه؟ فعل الفسق، فاكرينها؟ لا يلزم منه تفسيق الفاعل، زي بالضبط الكفر والأشياء. واضح يا مشايخ الأمور دي؟ نسأل الله أن يعفو عنا وعنكم. يقول: وهل لهم أن يكبروا بدل التلبية إذا كان في وقت التكبير كعشرة ذي الحجة؟ الجواب نعم، لقول أنس رضي الله عنه. تفضل. نعم، حلق إيه؟ يسأل أخونا عن الحلق الله، هل المقصود الإزالة بالكلية أم لا بأس بالتهذيب؟ التهذيب يعني إيه؟ شعرة طويلة، شعرة طبعا ماشية لوحدها كده. هذا الأمر الإجماع منعقد على حرمة الاقتراب من شعر اللحية بأي نوع من أنواع الإزالة. ذلك من الطرائف، مرة واحد راح يحلق الحلاق للإمام أبي حنيف، واخد بالك؟ فبيحلق فوجد عند الإمام أبي حنيفة بعض شعرات بيضاء في رأسه، فالحلاق بدأ يشيلها، قال له أبو حنيفة بتعمل إيه؟ قال له بشيل الشعر الأبيض. لا، ده الإمام أبو حنيفة بيقول له شيل الشعر فين البيض دولت. قال: يا إمام، بلغنا أننا إذا رفعناها تزداد. قال له: طب شيل الأسود عشان يزداد. واخد بالك يا إخوانا؟ طيب، يقول: لا، ده السؤال بقى عام من كده يا شيخ ياسر. واحد مثلا عنده محل وعاوز يأجره لحلاق، واخد بالك؟ الجواب: نكتب العقد، أجرت لك المحل 5 سنوات بكذا على ألا تحلق فيه لحية قط حتى لو نصراني، وإن ثبت هذا يعتبر العقد منفسخ بيني وبينه. وتروح توصل كان في المحكمة وتقول لهم: لو شفتوا بيحلى لحية وجبت 2 شهود تفسخوا العقد، قالوا لك اه نفس، وإلا لا. حكم واضح. وتكالب الناس على مخالفة الشرع لا يغير من الحكم الشرعي. واضح يا مشايخ؟ تفضل.
عملي في القوات المسلحة.
أي؟
قلت إن أنا أعمل الكارنيه بتاع
الرياضة.
من ضمن الحاجات المطلوبه ان يكون رجله
مظبوط.
طبعا كان لسه ما فيش تعليمات الصدر الثاني بإلغاء الكلام ده كله، فطبعا اثرت انا على اساس ان انا ممهد نفسي ان انا اعمل كارنيه لان انا محتاجه.
مظبوط.
في غير انا مش محتاجه مش هروح.
نعم نعم، اهلا وسهلا جدا، انا من البلد وكنت في الجيش.
فطبعا صدر التعليمات الثانيه ان احنا نسلم الكارنيه بدون خلاف بدون اي حاجه ويتعمل لنا صوره بتبقى اصلا.
نعم.
بعض الإخوة هجموني واتهموني إن أنا مش عارف إيه وإيه 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 وحاجات يعني كده.
هذا الذي هاجمك لو انشغل بنفسه ما تكلم بكلمة، ولكن ربنا يعافيك فاضي ما عندوش شغل. انشغل بنفسك واتق الله ربك، وكما قلت رب رجل، وليس معنى ذلك تهون باللحية، لا، رب رجل حليق اللحية في قلبه من الإيمان أضعاف أضعاف ما عندما لحيته تضرب صرته، واخد بالك؟ تم من 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 قيمة يومين جلس مع واحد سجل لوحده في الهاتف ولحيته تزيد على الشبر. مش متربي ولا متأدب، وليس هذا تهوين بأمر اللحية، ولكن الله يبارك فيكم رجائي، يعني أخ في القوات المسلحة، يعني أعلم ناس في القوات المسلحة رتب عالية جدا، والصداقة بينه وبينهم قوية، وأعلم عقيدتهم وخوفه ومراقبته لرب. كان أكثر من مرة يجي يستفتيني: يا شيخ افتيني أقدم استقالتي. أقول له: إياك، والله إن قدمت استقالتك ستكون الفيصل بيني وبينك. قال لي: طب ولحيتي؟ قلت له: ما تفعله من خير ووجودك في مركز القيادة اللي أنت فيه لا يعادله خير. يبقى لازم نراعي دي كويس. إحنا في بلد وجيش وأمرونا بذلك، لا شك أن هذه مخالفة، ولكن بننظر إلى ما يترتب على ذلك من مصالح ومفاسد. عشان كده أنا بتكلم بملء الفي: اتقوا الله ربكم في إخوانكم، في إخوانكم. خلاص، الرجل له كارنيه وعنده علاج وعنده مرتب وعنده كيت وعنده كيت وعنده كيت، ماذا يصنع إذن؟ ماذا يصنع؟ الله يبارك فيكم. يعني ننشغل بأنفسنا، وكفى انشغال بالغير حتى لا نترك أنفسنا هملا. طيب،
طبعا نفس المسألة في اللحية.
أورد الشيخ الألباني أدلة كثيرة على جواز الأخذ من اللحية على ما زاد عن القبضة في كل وقت وليس الحد فقط، وقال: هذه هي السنة. الذي أعلم عن الشيخ الألباني أنك ما ذكرته عنه خطأ محض، ده اللي عرفه، لعلي واهم. الذي سمعته من الشيخ الألباني بصوته قال: عندنا في أخذ من اللحية إذا زادت عن القبض أو القبض من الأخذ من اللحية قيدين اثنين. ده كلام الشيخ اللي عرفه، كلام الشيخ الألباني. قال: عندنا قيدين للأخذ من اللحية، القيد الأول أن تزيد عن القبض، القيد الثاني أن تكون بحج أو عمرة. فإذا تخلف أحد القيدين لا يجوز الأخذ. هذا الذي أعلم عن الشيخ الألباني. أما ما وردته فأنا أتهمك بأنك أخطأت فيه، والله عز وجل أعلى وأعلم. نرجع. يقول: وهل لهم أن يكبروا بدل التلبية إذا كان في وقت التكبير كعشرة الحجة؟ الجواب: نعم، لقول أنس رضي الله عنه: حددنا مع النبي صلى الله عليه وسلم: فمنا المكبر ومنا المهل. وهذا يدل على أنهم ليسوا يلبون التلبية الجماعية، ولو كانوا يلبون التلبية الجماعية لكانوا كلهم مهلين أو مكبرين. واضح يا شيخ رضا؟ طيب، لكن بعضهم يكبر وبعضهم يهل، وكل يذكر ربه على حسب حاله. مسألة. قال العلماء: وينبغي أن يذكر نسكه في التلبية، لكن أحيانا فإذا كان في عمره قل: لبيك اللهم عمرة، وفي الحد لبيك اللهم حدا، وفي القران لبيك اللهم عمرة وحدا. وهذا ليس من التلفظ بالنية، ده من النسك. التلفظ فين بقى؟ يقول: اللهم إني نويت الحد فيسره لي، كما يجي في إذاعة القرآن الكريم، واخد بالك؟ يقول لك: ويقول اللهم إني نويت الحد. هذا إلى الله المشتكى، إلى الله. التلفظ بالنية بدعة باتفاق. إيه معنى التلفظ بالنية حق سامي؟ ها؟ أحسنت، أن يقول اللهم إني نويت، ده المحرم. أما لبيك اللهم بعمرة ليس فيه تلفظ بالنية، كذلك بيذبح على ذبيحة بسم الله، طالما لم يقل كلمة نويت خرج من نطاق البدعة. قال نويت، هذا من البدعة. نعم. يقول: يصوت بها الرجل، أي يرفع صوته بها، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحاب أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال. فينبغي للرجل أن يرفع صوته امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم واتباعا لسنة وسنة أصحابه، فقد قال جابر رضي الله عنه: كنا نصرخ بذلك صراخا ولا يسمع صوت صوت الملبي من حجر ولا مدر ولا شجر إلا شهد له يوم القيامة، فيقول: أشهد أن هذا حد ملبيا. ومع الأسف كثيرا أن كثيرا من الحجاج لا يرفعون أصواتهم بالتلبية إلا نادرا. فإن قال قائل: أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه وقد كبروا في سفر معه: أيها الناس أربعوا على أنفسكم، أي هونوا عليه، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. قلنا لكن التلبية لها شأن خاص لأنها من شعائر الحج فيصوت بها، أو يقال إن أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يهونوا على أنفسهم لأنهم كانوا يرفعون رفعا شديدا يشق عليه. وقوله وتخفيها المرأة أي تسر بها، لأن المرأة مأمورة بخفض الصوت في مجامع الرجال، وهذين بركوا أخواننا، فلا ترفع صوتها بذلك. ألا طب إيه الإشكالية بقى أن إحنا نجيب رجل في محطة القرآن الكريم يدي درس الفقه ويسأل الدكتور فلان والدكتور علان؟ ليه ما واحدة جات؟ يعني شيء عجيب. لذلك بعض اللي بيسموا نفسهم ملتزمات وصل بها السفه والانحطاط وهي ترتدي النقاب كما تزعم، تظهر على القناة الفضائية وتدي درس في التجويد، خبت وخسرت وضل عملك وخاب سعيك. هذا ليس من دين الله، لا من بعيد ولا من قريب. الأصل في صوت المرأة أن يخفى ولا يسمع. قال الله عز وجل فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه ما. وقد ذكر العلماء أن المرأة إذا شعرت أن في صوتها شيء من الليونة لا تستطيع أن تغيره يلزمها أن تغير صوتها إذا اضطرت للكلام مع رجل. عشان كده رجائي ألا تسترسلوا في الكلام مع النساء إذا استفتتك امرأة كلمة ورد غطاها، ويا حبذا إن أمرتها أن تحيل السؤال إلى امرأة من محارمك ويكون الجواب بينك وبين محارمك. ده خطر كبير وفيه ضرر عظيم، وإلا ما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. يقول أن تسر بها لأن المرأة مأمورة بخفض الصوت في مجامع الرجال فلا ترفع صوتها بذلك، كما أنها مأمورة إذا نابها شيء في الصلاة مع الرجال أن تصفق لئلا يظهر صوتها. فصوت المرأة وإن لم يكن عور نعم، ولكن يخشى من الفتنة، ولهذا نقول المرأة تلبي سرا بقدر ما تسمع رفيقتها ولا تعلن. وهذا من الأحكام التي تخالف فيها المرأة الرجال، وهي كثيرة لأنها كما خالفته خلقة وفطرة خالفته حكما، والله عز وجل حكيم أحكامه الشرعية مناسبة لأحكامه القدرية. اكتب جنبها كده الذي قدر فهدى. قدر فهدى، المرأة خلقها على طبيعة معينة تتناسب مع وكل إليها من أعمال، وكذلك الرجل. ومن أجل هذا مسألة المساواة بين الرجل والمرأة دي مضادة للفطرة، للفطرة دي خلقت على شيء معين وهذا خلق على شيء معين، تسوي بينهم إزاي؟ ده الواقع قدامك، هذه امرأة وهذا رجل، تسوي بينهم إزاي؟ هذا يعني مضاد مش للفطرة، للعقل الصريح. فكل من يدعو إلى المساواة بين الرجل والمرأة في كل شيء لا شك أنه مخبول العقل. ليه؟ زي بالضبط كده أنا أريد مثلا يعني أريد أن أسوي بين الحديد وبين التراب، إزاي؟ طب أريد أن أسوي بين الذهب وبين الصفيح أو الصاج، طب إزاي الكلام؟ أقعد أسوي بين يا راجل ده ذهب وده صفيح، طب ما ده رجل وده امرأة، كيف تسوي بينهم؟ هذا من الضلال البين، ومن الدعاة ومن الدعوة المأفولة المكذوبة لتفلت الناس من شريعة الإسلام الذي خلق قدر وهدى، وهو الذي قال لا يعمل بشهادة المرأة في ثبوت جريمة الزنا. خلاص ليه؟ والله يا أخي مش عارفين، بس هو الذي شرع. فلو أن رجل زنى بامرأة ورآه مليون امرأة وراحوا شهدوا وحلفوا بالأيمان المغلظة رأينا هذا منه فيها منها، لا يعول عشان باتفاق أهل العلم ولا تثبت الجريمة. لما؟ الله عز وجل هو الذي أمر بذلك. فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فلما أنث العدد دل على تذكير المعدود كما ثبت هذا في لغة العرب. يقول اختلف العلماء رحمهم الله هل يلبي وهو ماكت أو لا يلبي إلا وسائر. الجواب من العلماء من قال إنه يلبي وسائر فقط، وأما إذا كان ماكتا أي نازلا في عرفات أو مزدلفة أو منى فإنه لا يلبي، لأن التلبية معناها الإجابة وهي لا تتناسب مع المكتي، إذا أن المجيب ينبغي أن يتقدم إلى من يجيبه لا أن يجيبه هو بقى. وهذا الثاني اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وأنه لا يلبي إلا في حال السير بين المشاعر، والقول الأول يقول يلبي حين يرمي جمرة العقبة سواء كان ماكثا أو سائرا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح كما اتفقنا إن شاء الله. من الأسبوع القادم الدراسة بعد العصر، من المغرب حتى من العصر حتى المغرب الشرح الممتع، من المغرب للعشاء الداء والدواء، بعد العشاء سنكمل القصص القرآنية حتى نفرغ منه ونشرع في كتاب جديد إن شاء الله عز وجل.